بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن تكلمنا عن أهم الكبائر المتعلقة بالأسرة، نخرج من نطاق الأسرة إلى حياة عامة الناس. فهناك كبيرة من كبائر الذنوب تساهل فيها كثير من الناس إلا من رحم الله، ألا وهي كبيرة التخاصم والتباغض والتقاطع بين الناس. ترى أخاً لا يكلم أخاه، وابناً يخاصم أمه وأباه، وزوجاً يقاطع زوجته، وزميلاً يهجر زميله. نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا. التخاصم والتقاطع أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي عظيمة عند الله. ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة، وفي رواية قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظر هذين، يعني أمهل هذين حتى يصطلحا. تأمل، الإنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله، ربما ذهبت كثير من الحسنات بسبب الشحناء والبغضاء بينه وبين بعض إخوانه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه العلة، لا يصلح أن يكون هذا حال المسلم مع المسلم، لأن المسلم أخو المسلم، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا كانت الخصومة بسبب الدنيا، كما يحصل الآن في غالب الخصومات بين الناس، يختلفون على مال، يختلفون لأجل منصب، يختلفون لأجل سوء تفاهم في المعاملة. فإذا حصل مثل هذا الاختلاف، الشرع يعطي النفس البشرية حظها حتى تهدأ، ثلاثة أيام تكون فرصة، يمكن أن يراجع نفسه إلى أن تهدأ نفسه، لكن بعد ثلاثة أيام لا يجوز أن يهجر أخاه المسلم إذا كانت الخصومة متعلقة بالدنيا. نعم، إذا كانت الخصومة لأجل الدين فهذا يجوز فيه الزيادة على ثلاثة أيام، بشرط أن يكون هذا الهجر فيه مصلحة. يعني مثلا اكتشفت أن صاحبك يدخن، قلت له: إذا ما تركت الدخان لا أعرفك ولا تعرفني، ولا أسلم عليك ولا تسلم علي. فخاف من أن تقطعه، بالفعل أثر فيه هذا الهجر فترك هذه المعصية. فهذا الأسلوب إذا كان نافعا فهو مطلوب، حتى لو زاد على ثلاثة أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة، وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا كاملا في قصة المشروبة لما جلس فيها
فإذا كان الهجر نافعا فيجوز فيه زيادة ويكون هذا بحسب المصلحة. أما في المثال المتقدم إذا قلت له هذا الكلام قال ما أريد أن أراك ولا أرى وجهك، فهنا ما تستعمل معه هذا الأسلوب، يعني تحاول أن تنصحه، أن تحذره من الدخان، ترغبه في التوبة بأساليب أخرى غير الهجر. فالهجر يشرع للتأديب لا للتعذيب والتقاطع والتدابر. أما إذا كان للدنيا كما عرفنا فلا يجوز أن يزيد المسلم فيه على 3 أيام. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال العلماء إذا كان بينهم كلام لا يكفي السلام، لابد أن يرجع الحال كما كان من قبل. وأيضا مما يدلنا على عظم شأن التقاطع بين المسلمين ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، والعياذ بالله. الآن للأسف تجد بعض الناس وقعت بينهم العداوة والبغضاء والتقاطع منذ سنوات طويلة، ربما يكونون من الأرحام والأقارب، والله المستعان. فالتخاصم أمره عظيم. وكذلك جاءت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهما في التشديد من الخصومة. يقول ثوبان رضي الله عنه ما من رجلين يتصارمان يعني يتقاطعان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا روي مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما رجحه الدارقطني، يقول ابن مسعود لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع. طبعا لا يريد أنه كافر، لكن المقصود أنه خرج عن الإسلام الحقيقي، الإسلام الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والتخاصم والتهاجر أيها الإخوة ليس من أخلاق المؤمنين. إذن المؤمنون إخوة، ما ينبغي أن يكون لهم أو ما ينبغي أن يكون بينهم تهاجر وخصام. مهما حصل، مهما اختلفوا على الدنيا، فالدنيا زائلة فانية، لا يصلح أن تفرق بيننا الدنيا والأموال والشهوات. علينا أن نتقي الله تعالى، غدا سنلقى الله جل وعلا. فإذا كل من كانت بينه وبين أخي شحناء فعليه أن يراجع نفسه. إن كنت تريد أن يسمع الله منك، أن يقبل عملك إذا عرض على الله، فأصلح الحال بينك وبين أخيك المسلم. نعم إذا هو أعرض ولم يوافق على ذلك فتكون قد أديت الذي عليك. فالمؤمنون كالجسد الواحد. تأمل كيف وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمسلم الذي ما يكون في قلبه بغض ولا شحناء على أخيه المسلم، ولا يكون بينه وبين أحد من الناس قطيعة وهجران ومخاصمة، والله يشعر بسعادة في حياته وطيب في نفسه، يشعر براحة في صدره، يشعر بحلاوة الإيمان، يشعر في عبادته بطعم العبودية، لأن هذا يؤثر في علاقتك مع الله جل وعلا. لماذا تهجر أخاك المسلم وتقاطعه؟ كن صريحا مع نفسك. لو تفتش في نفسك تجد أن المسألة ترجع إلى حظوظ النفس. تريد أن تنتصر لنفسك في موقف معين، أو تريد شيئا من الدنيا، إذن قلبك ليس خالصا لله، وهذا ينعكس على عبادتك، ما تذوق طعم العبادة، ما يكون عندك صفاء في العبادة، ما تحقق هذه الدرجة العظيمة أن تعبد الله كأنك تراه، ما دمت مخاصما لإخوانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. وإذا كنت لا تحب المرء إلا لله، ما تحب لمصلحة ولا لمال ولا لدنيا، لن تحصل قطيعة بينك وبين أخيك المسلم إذا كانت العلاقة بينكما لأجل الله. فهذا من تمام الإيمان، إذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان. ولذلك الإخوة، في مقابل هذا، الإصلاح بين الناس من أعظم القربات عند الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: والصلح خير في كل شيء. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى عن نبي شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإصلاح في دعوة قوم إلى توحيد الله، والإصلاح بين الناس، أن القلوب إن صلحت بالتوحيد والإخلاص لله إن صلحت العلاقات بين الناس. حتى لما غضب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما علم أن قومه عبدوا العجل وعاتب أخاه هارون، قال: يا هارون، ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب أمري. يعني إذا حصل قتال وفرقة يتعذر الإصلاح بعد ذلك. فالإصلاح بين الناس من أعظم أسباب صلاح المجتمعات وقوة المجتمع المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الإصلاح بين الناس: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني فساد ذات البين، التقاطع بين الناس، هذا يحلق الدين ويمحو الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بين اثنين صدقة. بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لخصومة وقعت في بني عمرو بن عوف في المدينة، حتى تأخر عن أصحابه وصلوا الجماعة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فتأمل كيف أنه انشغل بالإصلاح بين الناس صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر، وكان يحث أصحابه على الصلح فيما بينهم. فلما تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد، يعني طالب كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا كان له على ابن أبي حدرد، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، يعني سامحه في شطر الدين. فقلت: قد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فقضه، يعني أصلح بينه. لو تجد أو لو تتأمل في كثير من المعاملات الشرعية في باب البيوع تجد أن مقصدها يدور على قطع الخصومة بين الناس. لماذا حرم الله الربا؟ أن الربا فيه ظلم يؤدي إلى العداوة. لماذا حرم الغش والبيوع التي فيها جهالة وغرر؟ لأن كلها تؤدي إلى الخصومة بين الناس. لماذا حرم البيع على بيع المسلم وتلقي الركبان وبيع حاضر لباد؟ كله يؤدي إلى الخصومة بين الناس، وعقود التوثيقات وحق الشفعة، ونهى عن الخطبة على خطبة أخيك المسلم. كل هذا لأجل الإصلاح بين الناس. ومن الأحاديث العظيمة التي تبين خطورة الشحناء والتخاصم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ماذا فعل؟ قال: ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، لأنه إذا حصلت الفرقة ضعفت الأمة، فرقة في البيوت، فرقة في المجتمعات، فرقة في الأعمال، فتفسد القلوب ويكون هناك خصومة، ثم تتطور هذه الخصومة إلى ربما اعتداء، ربما جرائم، يفسد المجتمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الخصومات، والتي من أعظم أسبابها التنافس على الدنيا كما ذكرنا. وتتأمل في أكثر خصومات الناس ترجع إلى الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصلاح بين الناس، أولا التوبة إلى الله. لو كل واحد تاب إلى الله ينصلح الحال. إذا انصلح الحال مع الله، الله يصلح الحال فيما بيننا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ثم أن تتعامل مع الناس لوجه الله. إذا تعاملت مع الناس تريد رضا الله، تريد محبة الله، يسهل عليك كل شيء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا أساء إليك أحد يسهل عليك أن تقول له: جزاك الله خيرا، سامحك الله. لماذا؟ لأنك ما تتعامل مع بشر، تتعامل مع الله، تريد ما يحبه الله في هذا الموقف. والله يحب المحسنين، ذلك قال: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبر نفسك. كيف تصبر نفسك؟ إذا استشعرت أنك تتعامل مع الله، ما تتعامل مع الناس. مهما قطعوك، مهما ظلموك، مهما حرموك، فتأخذ حقك، نعم بالطرق الشرعية، لكن من السهل أن تسامح وأن تعفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، تريد الأجر عند الله. وتستشعر أيضا الحساب يوم القيامة. حصلت خصومة بين أبو بكر رضي الله عنه وربيعة رضي الله عنه في عذق نخلة، أو في نخلة كانت بين أرضيهما. كل واحد قال: لا، هذه لي، هذه لي. فبدرت من أبي بكر الصديق كلمة لا تنبغي، كرهها أبو بكر. أول ما قالها تذكر، فقال لربيعة: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، يعني حتى ما أحاسب عليه يوم القيامة. فقال ربيعة: لا أفعل. فقال أبو بكر: سأستعديك عند رسول الله، إذا ما قلت هذه الكلمة أنا أشتكي عليك عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة: لا أفعل يا أبا بكر. فذهب أبو بكر يشكو ربيعة لماذا لا يرد عليه الكلمة، يعني المفروض العكس، لكن انظر إلى خوف الصديق رضي الله عنه. فقال فانطلق بعد ذلك ربيعة يتبع أبا بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا طبعا عظم من شأن أبا بكر، قالوا يعني أو قال يعني فيما معناه يعني هل لا تركتم لي صاحبي، وذكر بعض مناقبه شيبة المسلمين وثاني اثنين إذ هما في الغار فقال بعد ذلك ربيعة يعني ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي مع أن سامحه، لكن تأمل في خوف الصحابة رضي الله عنهم، يخاف ربما تؤخذ حسنة من حسناته مثلا، ربما ينقص درجة في الدرجات العالية، هكذا كانوا رضي الله عنهم. وكذلك الإخوة أن يعود المسلم لسانه على القول الحسن مهما غضب، وقل لعبادي يقول التي أحسن، قال إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إذا ما قالوا التي أحسن ينزغ بينهم الشيطان. وهكذا يحرص المسلم على يعني أن ينشر الخير والإحسان والإصلاح بين الناس، ويعامل الناس بالعفو والرحمة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، هذه نعمة عظيمة. الله تعالى يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.